بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الرابعة، هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها؟ عن السبعة الأيام، هذه السبعة للبكر والثلاث للثيب، يلزم أن يقيم عندها أم له أن يذهب بعد عمله في هذه الأيام؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها، وقال بعض المالكية حق له على بقية نسائه، واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا، لعموم الحديث: إذا تزوج البكر قام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا، لم يخص من لم يكن له زوجة. وقال الطائفة: الحديث في من له زوجة أو زوجات. غير هذه، لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات، فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا، لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغوي من أصحابنا في فتاويه، فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزم أن يبيت عند زوجاته ابتداء. قال: والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث، يأخذ أنه يجب عليه أن يقيم عندها سبعا ولو لم يكن متزوجا، وأن يقيم عند الثيب ثلاثا ولو لم يكن متزوجا. قال أبو عبد الله وفق الله: بل ما رجحه عياض والبغوي رحمهم الله أقرب لقوله في الحديث: إذا تزوج البكر على الثيب، ولقوله: ثم قسم. قوله ثم قسم إشارة واضحة، إشارة واضحة لأنه في حق من له امرأة قبل ذلك. وترجح الصنعاني رحمه الله كما في السبل، ومال إليه الحافظ في الفتح وابن دقيق العيد وغيرهم. إذن لو وافق أنه تزوج امرأة بكرا وليس عنده قبل ذلك نساء، وافق له حاجة في ليلة من الليالي ذهب بحاجته، لا إثم عليه، لأنه ليس له إلا هذه الزوجة وهو مقيم معها باستمرار، فلا بأس عليه. تنبيه: أفرط بعض الفقهاء وبالغوا فقالوا له أن يترك الجماعة للإقامة عند زوجته، وهذا قول باطل بعيد، فلا تعارض بين أن يقيم عندها ويصلي الجماعة. يعني هذا عجب أن يقول هذا بعض الفقهاء، يترك الجماعة ويقيم عند امرأته، فلا تعارض بين أن يقيم عندها ويصلي الجماعة. وأبعد منه من قال له ترك الجمعة، نسأل الله العافية والهداية. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وأما التخلف عن صلاة الجماعة فقد ذكرنا في كتاب الصلاة من ديواننا وغيره إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وتوعده بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذر. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما منهم من أحد تخلف في التسبيح والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة، وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان. وهذا هذه الأقوال تنتشر من لا من غالبا ما تنتشر من المقلدة الذين ليسوا من أهل الاجتهاد ولا نعم وليسوا من يقدم الأدلة. قد تكلم كثير من الفقهاء في كتب المذاهب وليسوا من أهل الاجتهاد، فما أكثر من خاض في مذهب الشافعية وليس أهل الاجتهاد، كذلك الحنفية أكثر، عامة الحنفية مقلدة إلا القليل، وكذلك الحنابلة منهم من يتكلم أيضا بالتقليد، والمالكية كذلك. فلما خاض في هذه المسائل من ليس له أهلية الاجتهاد حدثت مثل هذه الأقوال الباطلة. المسألة الخامسة، إذا كان عنده امرأتان فقسم للأولى ثم تزوج أخرى في الليلة الثانية قبل أن يقسم للأخرى. عنده امرأتان قبل أن يتزوج بثالثة، فبعد أن قسم للأولى فرق بينهما بزواج، فالثانية ما قسم لها حتى ستتأخر قسمتها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإذا كانت عنده امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها، لأن حقها آكد، لأنه ثبت بالعقد، فحق الثانية ثبت بفعله، فإذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها. ثم يبيت عند الجديدة ثم يبتدئ القسم. بيت عند الجديدة لعل مقصده من أجل أن تكون القسمة هي الثالثة. هذا لا يلزم، يرجع بعدها إلى الأولى تتغير القسمة، بعدها ارجع الأولى والجديدة تصبح الثانية، والتي كانت ثانية تصبح ثالثة ولا إشكال. قال ذكر القاضي أنه إذا وفى الثانية ليلتها بات عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم، لأن الليلة التي يوفيها للثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى، فيثبت للجديدة في مقابل ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها. وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة، وفيه حرج، لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه، أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجيء منه. وفيما ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء بحقها بدون هذا الحرج، فيكون أولى إن شاء الله. الأقرب ما ذكرناه أنه يغير الترتيب ولا جناح عليه في ذلك، بعد أن ينتهي من الجديدة يوفي الثانية التي كانت ثانية يجعلها ثالثة فيعطيها ليلتها، ثم يعود إلى الأولى ثم الجديدة تصبح ثانية. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى هبة المرأة ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج. أو لهن حصل تنوين في النون وهو خطأ. أو لهن جميعا ولا يجوز إلا برضا الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما. فإن أبت الموهوبة قبول الهدية قبول الهبة لم يكن لها ذلك، لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت، إنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها. فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت كما لو كانت منفردة. إذن تغيير اليوم حق للرجل وللمرأة الواهبة. فإذا وهبت فيحتاج أيضا إلى أن الزوج يرضى بذلك، وإلا أسقطت حقها بدون أن تهب، فيصير لهن جميعا لمن بقي من نسائه. قال المسألة الثانية: إذا وهبت المرأة يوما لإحدى ضرائرها، يعني خصصت امرأة منهن، فهل له أن يجعله تاليا، أي يجعل اليومين متواليين؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ثم إن كانت تلك الليلة تلي ليلة الموهوبة والى بينهما، وإن كانت لا تليها لم يجز له الموالاة بينهما إلا برضا الباقيات، يعني إن وافق أنها كانت تالية والى، وإن لم يوافق ذلك فاحتاج إلى رضاهن. ويجعلها لها في الوقت الذي كان للواهبة، ولأن الموهوبة قامت مقام الواهبة في ليلتها فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت باقية للواهبة، ولأن في ذلك تأخير حق غيرها وتغييرا لليلتيها لليلتها بغير رضاها. فلم يجز. قال وفيه وجه آخر أنه يجوز الموالاة بين الليلتين لعدم الفائدة في التفريق، والأول أصح، يعني يحصل فيه شيء من التأخير للمرأة. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال العلماء إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها، فإن كان تاليا ليومها فذاك، وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي. قلت وقول أكثر الشافعية كما في البيان، وقال بعضهم له أن يوالي بينهما. بالرضا الظاهر أنه ما يصلح إلا بالرضا، أنه قد يتأخر عنها، وتأخره عنها ليلة ثم يصل إليها أهون عليها من تأخره ليلتين. المسألة الثالثة: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج، فقال الأكثر تصح، يعني ما أعطت الضرة، أعطت الليلة للزوج والزوج يضعها في حيث شاء. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج، فقال الأكثر تصح ويخص بها الزوج من أراد، وهذا هو الظاهر. وقيل ليس لها ذلك بل تصير كالمعدومة، وقيل إن قال يعني تصير كالمعدومة يقسم لمن بقي، إذا كان عنده أربع صار يقسم على ثلاث، فصارت تلك الليلة التي تركتها للزوج تعمهن جميعا، استفدنا جميعا منها، ولولا أقرب لأنها ما زالت زوجة عنده، ما زالت زوجته موجودة إنما وهبت ليلتها. وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز، لا إذا أطلقت له، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وهبتها للزوج فله جعله لمن شاء، لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك، إن شاء جعله للجميع، وإن شاء خص بها واحدة منهن، وإن شاء جعل لبعضهن فيها أكثر من بعض. المسألة الرابعة: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها، وله أن يجعلها، أن يجعل تلك الليلة يوزعها في هذا الأسبوع، يجعل ليلتين لفلان، الأسبوع الذي بعده ليلتين لفلان، يضيف الليلة إلى ليلتها، فهذا يكون نعم له ذلك، له أن يجعلها في أسبوع لامرأة، أو في أسبوع آخر لامرأة، أو في شهر لامرأة، أو في شهر آخر لامرأة، لأنها حقه يفعل بها ما شاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وهبتها للزوج فله جعله لمن شاء، لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك، وإن شاء جعله للجميع، وإن شاء خص بها واحدة منهن، وإن شاء جعل بعضهن فيها أكثر من بعض. المسألة الرابعة: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها، معناها أن هذه الصورة تسقط القسمة ويبقى القسمة على الباقيات فقط، هن أربع وواحدة وهبت ليلتها لجميع الضرائر، معناه كل واحدة لها ليلة. قال عمران رحمه الله في البيان: وإن وهبت لجميع ضرائرها صح ذلك وسقط قسمها وصارت كأن لم تكن. المسألة الخامسة: هل للواهب الرجوع والمطالبة بليلتها بعد أن وهبتها؟ تندم وتعاود الطلب لليلتها. قال: أكثر الفقهاء على أن لها الرجوع في ذلك فيما يستقبل لا فيما مضى، لأنها هبة لم تقبض، وما مضى فهو هبة مقبوضة فلا رجوع لها في ذلك، يعني الذي قد أخذه الليالي والأيام والأشهر التي مشت ما لاحق أن تطالب بقضائها، لأنها هبة مقبوضة قد استوفاها وأخذها، والمستقبل لها أن ترجع في ذلك، وهذا قول نعم قوي، لأنه ما قد أخذ المستقبل فلا يعتبر رجوعا في الهبة، لأنها هبة لم تقبض وما مضى فهو هبة مقبوضة فلا رجوع لها في ذلك، وهو قول عطاء والشافعي وأحمد والثوري. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنها إن وهبت له ذلك عن صلح فليس لها الرجوع، يعني قد كان يريد طلاقها فترك طلاقها من أجل ذلك، من أجل أنها تركت الليلة فليس لها الرجوع. قال رحمه الله في زاد المعاد: فإذا رضيت بذلك لزم، وليس لها المطالبة بعده، وليس لها المطالبة به بعد الرضا. قال: هذا موجب، ثم قال: هذا موجب السنة ومقتضاها وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره، وقول من قال إن حقها يتجدد فله الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد، فإن هذا خرج مخرج المعاوضة، قد سماه الله تعالى صلحا، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر لأكمل حالتيه، ولم يكن صلحا، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة منزهة عن ذلك. من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا عاد غدر، والقضاء النبوي يرد هذا، لكن هي ما سترجع في شيء قد مضى، هي قد تكون أيضا تضررت، قد تكون تريد زوجها أو تريد أن تعف نفسها، نعم فتتضرر بذلك، فالأقرب أن لها الرجوع، لأنها ما خالفت، كل ما مضى قد مشى، وفت به، فلها أن تطالبه، إما بأن يسقط هذا الحق، وإلا بعد ذلك يطلق إذا شاء يطلق، إما أن يقسم لها وإلا طلقها، أما أن يصير لازما لها وعليها الضرر، قد تخشى على نفسها من الزنا، تخشى على نفسها من المعصية، وتبقى أسيرة لهذا الصلح، قد وفت بصلحها ولم تطالبه بشيء مما مضى، أما أن يبقى ملزما لها طوال عمرها فيه نظر. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. خلصنا من هذا أن المرأة ما خالفت وعدها ولا خالفت الصلح، إنما نعم رأت الضرر على نفسها ولا تطيق مثلا الاستمرار، فلها أن تطالبه إما أن يسقط الصلح وإلا يطلق. وقد اختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا القول في الشرح الممتع، ورجح الشوكاني قول الجمهور وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني وهو أقرب والله أعلم. الشوكاني ابن حزم الصنعاني على أنها لها أن ترجع. إذا ما في صلح غضبتها، هذا ما زال ما لها حق إلا برضا هو يرضى بذلك، أن اليوم هذا حق لها وحق له، فإذا تركت يوما بعينه ورضي الزوج بذلك فلا بأس، له أن يعطيه من شاء. إذا وهبته هي لامرأة بعينها أعطاها المرأة التي وهبتها برضا الزوج أيضا، وإلا فما لها حق أن تهديه، لأن اليوم حق لها وله. قال نعم انتهت المسألة وهو أقرب الله. طيب هنا مسألة صغيرة، وهي إذا تزوج أخرى بشرط أن يقسم لها ليلة وللأولى ليلتين، مسألة مذكورة في الأوسط لابن المنذر الجزء التاسع صفحة 44. تزوج امرأة جديدة واشترط عليها من بداية الأمر أن لها ليلة وللأولى ليلتين، فوافقت على ذلك، لا تزوجها إلا بهذا الشرط لأن تكون قسمتها أقل. منهم من أبطل الشرط قال به الزهري والثوري، قالوا الشرط باطل ولها القسمة كغيرها من النساء. الزهري والثوري قالوا الشرط باطل ولها قسمتها كغيرها من النساء. وكره مالك الشرط، كرهه وكراهه. وأجازه الحسن البصري، وهذا القول أقرب، أن الجواز أن الشرط جائز إذا رضيت بذلك، وليس لها الرجوع في هذه الصورة كما ذكرها ابن القيم، وليس لها أن تتخلص منه إلا بالخلع إذا لم يرضى الزوج بأن يسقط حقه، فما تتخلص إلا بالخلع. هذه الصورة الأقرب فيها قول ابن القيم رحمه الله في المسألة السابقة. فالمخلص للمرأة إما أن يسقط الزوج حقه فيجعل لها ليلة، وإلا تخالع، إذا لم تصبر خالعت، إذا لم تطق ذلك لها الخلع، وليس لها أن تطالبه بالقسمة لأنها قد رضيت بالشرط والمسلمون على شروطهم، إلا على سبيل رضا الزوج إذا رضي بذلك. ما هو مقتضى قول الجمهور في هذه المسألة على حسب المسألة السابقة من حيث أولا الشرط هل يصح أو ما يصح؟ مقتضاهم، لأنه ما نقل ابن المنذر ما نقل أقوالهم جميعا، لكن مقتضى القول على حسب المسألة السابقة أن الشرط يجوز أو ما يجوز. لا، مقتضى جواز الشرط، أما الرجوع فتلك مسألة أخرى لأنها تصالح على ذلك، وأما هذا شرط عليها في النكاح، فلا نبني هذه المسألة على التي قبلها فيما يتعلق بالرجوع، وإنما فيما يتعلق بالصحة الشرط صحيح، مقتضى قول الجمهور صحة الشرط، مقتضى قول الجمهور صحة الشرط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.